أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أجد قسوة في قلبي في هذا الشهر الكريم، ويكون بالذات في صلاة التراويح، مع أنني أحب فعل الطاعات وتارك بإذن الله فعل المنكرات، وأشعر بأنني مذنب، ومع ذلك لا أجد عندما أبحث عن ذلك الذنب، فبماذا تنصحني أسابكم الله؟
الشكوى إلى الله، الله المستعان. إذا كثرت سبحان الله الفتن وعظمة الفتن كثرة المعاصي، لا يكون البلاء خاصا بأهل المعاصي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما من زمان إلا والذي بعده شر منه. وقد يأتي على الناس زمان لا يعرف الإنسان ماذا صلى والعياذ بالله، لكن نسأل الله أن يتداركنا برحمته، ولولا أن الله يلطف بنا لكنا جميعا من الهالكين. وهل أحد الآن راضي عن صلاته أنه خاشع فيها؟ هل هذا الخشوع الذي نفعله هو خشوع المصلين المفلحين؟ هل إذا وقف الواحد منا في صلاته استشعر أنه واقف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ هل أحد منا حين يقف يصلي استشعر من قرارة قلبه أن الله يسمعه ويراه فيعبد الله كأنه يراه؟ هيهات، هذا أمر الله المستعان. الشكوى إلى الله. ربما خشع قلب الإنسان وصلح حاله فيخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيرى فتنة يظلم بها قلبه ويقصو بها فؤاده، وهذا من كثرة الفساد والعياذ بالله. ولربما كان من أصلح الناس قولا وعملا، ولربما كان من طلاب العلم فجلس مجلسا احتقر إمام من أئمة السلف، ولربما سبه، ولربما عابه، ولربما بهته والعياذ بالله، فطمس والعياذ بالله على بصيرته: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. ولربما جلس مجلسا وهو من أصلح الناس وخير الناس فسمع الغيبة فلم ينكرها، وسمع النميمة فلم يردها. وكم وكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الشكوى إلى الله. الخشوع لا يأتي بالتشهي ولا يأتي بالتمني، أولا حذر من مظالم الناس، من أعظم الأسباب التي تطمس البصائر والعياذ بالله وتنكب الأقدام عن صراط الله عز وجل مظالم الناس، المظالم. ولذلك يشير القرآن إلى هذا في قوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأخبر أنهم لما قطعوا الرحم صمت آذانهم وعميت أبصارهم، وهذا دليل على أنهم لا ينتفعون بطاعة، لأن إذا أصبح الإنسان أصم وبصيرته والعياذ بالله مختوما على قلبه، لو انصبت عليه آيات الوعيد كلها لا تغني لهم من الله شيئا. فهذا كله بسبب المظالم. أين الورع والبعد عن أذية الناس وظلم الناس والعفة في اللسان والعفة في الجنان والحرص على حفظ حق المسلم؟ نعم، كثير من المعاصي تؤثر في الخشوع، ولكن نحن في بعض الأحيان نركز على جانب كثيرا ما يغفل عنه الناس إلا من رحم ربي. وقد يكون الإنسان كما ذكرنا صالحا يقاد إلى الطلاح بصلاحه، لأنه إذا اغتر بصلاحه واغتر أنه أصبح على حال رضي عنها، ربما العياذ بالله مكر الله به. فنسأل الله أن يتداركنا وإياك والمسلمين جميعا برحمته وأرحم الراحمين. أولا أوصيك أخي أن تشكو أمرك إلى الله عز وجل، فأي بلاء في الدين ومصيبة في الدين لا يرفع لك قول البلغاء ولا علم العلماء ولا فصاحة الفصحاء، لا يرفعها إلا أرحم الراحمين، فهي بلايا أنزلها الله ويرفعها الله وحده لا شريك له. وأن تعلم علم اليقين أن هذا البلاء ما أصابك إلا بذنب، فتكثر، وأوصيك بهذا أن تكثر من الاستغفار قائما وقاعدا، وتحرص كل الحرص على أن يلهج لسانك بالاستغفار، وستجد أثر ذلك وبركة ذلك، ولو لم تجده الآن ستجده بعد حين. وهنا أنبه على وصية مهمة: كثيرا ما يستمع الناس إلى وصايا العلماء في البلايا، ويأتي الشخص ويقول: جربت هذا وما وجدته. في بعض الأحيان يؤخر الله عز وجل الإجابة للعبد، وقد تمكث مثلا بعض الشباب يبتلى بعض المعاصي، مثل أحدهم مرات يكتب بعضهم أنه يبتلى بالعادة السرية عز الله إياكم، وأنه دعا الله في مواطن الإجابة، وأنه تصدق، وأنه من ابتلاء الله للعبد أنه يؤخر الإجابة في رفع البلاء، لأنه قسوة القلب عن الخشوع هذه مصيبة في الدين، الاستمناء مصيبة في الدين، الفتن، النحن، الشهوات كلها مصائب في الدين. فإذا أخر الله الإجابة لك تجتهد قدر الاستطاعة في أنك تكون حسن الظن بالله عز وجل. فلو أنك مكث عمرك كله حتى شاب شعرك ورق عظمك لا تيأس من رحمة الله. زكريا نادى ربه في آخر عمره وما قنط من رحمة الله عز وجل، ويقول يعقوب عليه السلام يا بني لا تيأسوا من روح الله. فالله عز وجل كريم حليم رحيم. ومن العجيب هذا مما ذكره العلماء ومن المجرد، بعض الناس ابتلى بفتنة ويكثر من الدعاء ويصدق في الدعاء، يكثر من الدعاء المرات والكرات والأيام والشهور والسنوات، ولربما يجعل الله فرجه بعد 10 سنوات. لكن بعد 10 سنوات هذه لو يعلم كم له من الأجر في دعواته خلال 10 سنوات، وكم صرف الله عنه من البلايا بهذه الدعوات، وكم وقف، لأن الله كريم ومن سأله لا يخيبه. فلا يسيء الإنسان الظن بالله، يجد بلية في ولده يقول دعوت الله أن يصلح ولدي وتعبت وأنا أدعو، لا خطأ، يستجاب لأحدكم ما لم يعدل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وهذا يدل على أن هناك امتحانات، وإذا أخر عنك الإجابة وحسن ظنك مع تأخير الإجابة كان هذا أصدق في توحيد الله عز وجل. إن من عباد الله من لو إذا استجيبت دعوته مباشرة فتن في دينه، إن من عباد الله من لو إذا استجيبت دعوته اغتر بنفسه، ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هنا أوصيك أن تصبر. ومما ذكر أيضا العلماء أن الشخص إذا تأخر عنه تأخرت عنه الإجابة، عطايا الله عز وجل في الدعاء عطايا بلا حدود ولا قيود، فهو سبحانه الكريم الذي لا تنتهي ولا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة جل جلاله وتقدست أسماءه. من الأشياء الجميلة الجليلة وأمور العبادة الله عز وجل كلها جميلة جليلة، أن الإنسان ربما يبتلى بفتنة فيصبر في الدعاء فيها، فيصبر ويصبر ويصبر، وإذا به كلما ابتلي بها يقول الدعاء مثل ما أثور اللهم أجرني في مصيبتي ولو كانت شهوة، فيدعو الله عز وجل فيعوضه الله عز وجل. ثم إذا تأذن الله له بالفرج ليجدن عطية الله على أكمل وأجمل وأفضل ما تكون. من استجيب له مباشرة قد لا يجد ما يعطيه الله لمن أخرت عنه الإجابة. وكثيرا من الناس من صبر يقول صبرت ودعوت، جاء رجل، أعرف رجلا كان مبتلى بالعقم مع أنه الأطباء يقول أنه قادر على الإنجاب، وتعب يقول ما تركت مقاما في الدعاء إلا سألت الله عز وجل، وهو خير نحسن من الأخيار، فيدعو الله عز وجل ولم يستجب الله دعاء، ومكث على هذا قرابة 15 سنة. وبعض بين الفينة والفينة تعرف عليه في خلال 5 سنوات الأخيرة من بلائه، فأقول له أصبر لعل الله أن يأتي بالفرج، إن شاء الله يأتي الفرج. في يوم من الأيام جاءني وقص علي رؤية، أنا لست إمام في تعبير الرؤى لكن هذا سبحان الله قد تأتي فتوح، قلت أرجو من الله إن صدقت رؤياك يأتيك الولد. فكاد يفقد عقله ما هو مصدق، قال يأتيني ولد؟ قلت نعم. وفيها أمران اثنان، أحدهما يتعلق بولدي كان مكروب، والثاني يتعلق بديني. فشاء الله بعد أسبوع وإذا بزوجتي تحمل، وإذا بولدي كان يعني متعسر عليه أمر من أموره، وإذا بي ينحل كذا يحتسب ينتهي أمره. وشاء الله عز وجل أنه عقد له صفقة وقضى دينه كاملا. يقول أنا ما أعجب إلا أنني الآن بعد 15 سنة وأنا صابر على هذا البلاء تمنيت أنها أكثر. هذا شأن عباد الله الصالحين، لو نظر أهل البلاء يوم القيامة ما لهم من الأجر تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. يخرج ولي الله المؤمن من بيته يريد أن يصلي التراويح، والله يعلم من قرارة قلبه أنه خلف الدنيا وراء ظهره، وهو قادر أن يجلس في الأسواق، وقادر أن يبيع وأن يشتري، وأن يلهو وأن يلعب، ولكن يخرج بهذه الخطوات إلى بيت من بيوت الله عز وجل، ويعلم الله من قرارة قلبه أنه خرج لوجه ربه، ثم جاء ودخل المسجد فأطبق عليه الشيطان فاستحكم على قلبه إما بفتنة أو معصية، فتمكن من هذا القلب، والذي يريد يخشع فلا يخشع قلبه، يطلب الخشوع فلا يجد الخشوع، يجتهد فلا يجد أثره، حتى تنتهي الصلاة، فإذا انتهت الصلاة وأراد أن يخرج من بيت ربه انكسر قلبه وحزنت نفسه، وأقبل على نفسه الأمارة بالسوء وقال يا نفس أي خير كان سبب كنت سببا في حرماني منه، وأقبل على نفسه محتقرا مهينا لها في ذات الله عز وجل، وفيه من الحزن والأسى أنه سيخرج من هذا المسجد وما خشع، ولربما سمع بكاء الخاشعين وإخبات المنيبين فتأثر وانكسر قلبه، وإذا بالله عز وجل الحليم الرحيم ينظر إليه في انكساره وينظر إليه في ذلته، نظر إليه الذي لا يضيع عمل عامل من ذكر وأنثى، نظر إليه الذي هو أرحم به من نفسه التي بين جنبيه، نظر إليه حزينا أسيرا كثيرا، وهو سبحانه وحده الذي يجبر المكسورين ويرحم الضعفاء والبائسين، فلربما بهذا الانكسار يرفعه الله درجة لا يبلغها لو اختطت قدمه بين يدي الله ساجدا خاشعا. فأبشر بكل خير، عملك لا يضيع، وهذا الألم الذي تجد استكثر منه، هذا الحزن الذي تحس عبادة، وهذا الشعور صدق، ومن هنا لربما خشع الخاشع ودمعت عين الباكي من خشية الله، ثم يفتن فيغتر بطاعته فيحبط الله عمله، ولكن الله يتدارك بلطفه ورحمته، يتدارك عباده. وكم من أناس ابتلوا بالمحن، وقد يكون زماننا زمان الفتن والمحن، إذا نظرنا إلى أئمة السلف وحال السلف تفطرت قلوبنا وحزننا وتألمنا، وإلى الله نرفع كفنا في كل حين وفي كل وقت وفي كل ساعة وفي كل لحظة، ونقول اللهم ارحم غربتنا، ونسأل الله أن يثبتنا في هذه الغربة. فإذا نظر الإنسان إلى هذا الانكسار، هذا الانكسار من أعظم العبادة لله عز وجل، فأبشر بخير ما دام عندك هذا الشعور. وليس الأمر خاص بصلاة التراويح، في كل باب من أبواب الخير، لربما تأتي تريد أن تطلب العلم فتجد الشيطان قد أغلق عليك كل باب، وكل ما أردت أن تضبط العلم تحصل أقبل عليك بالفتن والمحن، هذه هي المجاهدة والمكابدة. فلربما يمكث 10 سنوات وهو لا يستطيع أن يضبط العلم ضبطه، ثم يفتح عليه بعد 10 فتحا عجيبا. ومن هنا قال بعض السلف كابدت الصلاة 20 عاما فتلذت بها 20 عاما، كابدها 20 عام وهو يريد أن يتعلم خشوعها ويتعلم إخباتها ويتعلم كيف يصلي المخاشعون وكيف يخبت المخبتون، ثم فتح الله عليه بعد ذلك. فأبشر بكل خير، وما عليك إلا أن تحسن الظن بالكريم الذي لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى، واعلم أنك لو خرجت من بيت الله ووقفت على عتب بيت الله عز وجل خاشعا متخشعا منكسرا متذللا متبذلا لربك، ليجبرن الله كسرك وليعظمن الله أجرك، كما قال بعض السلف لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فأبشر بخير من الله، والذي أوصيك به كالآتي: من أهم الأسباب التي تعين على الخشوع، أولا أن تدعو الله عز وجل أن يجعلك من الخاشعين، والعكس تستعيذ بالله من قلب لا يخشع. ثانيا أن تكثر من تلاوة القرآن لأنه سبب الخشوع، فإن حيل بينك وبين تلاوة القرآن فلا يحال بينك وبين سماع القرآن، خاصة وأن الآن تيسر ذلك، فأكثر من سماع القرآن وأكثر من التأثر بهذا السماع. ثالثا مما يعينك على الخشوع عفة اللسان، جرب كلما تصبح تحاسب نفسك في الكلام الذي تقوله، وتحاسب نفسك في العمل الذي تعمله قدر استطاعتك، ألا تظلم مسلما. فإذا أردت أن يحفظ لك دينك لا تتخطى حدود الله ومحارمه، والتي من أعظمها بعد حقوق الله حقوق الناس من العلماء والدعاة والصلحاء، وينبغي أن تكون مؤدبا مهذبا مع خلق الله حتى تحفظ دينك وتسلم من الفتن. ولذلك المنافقون لما تكلموا في الصحابة قال الله فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإياك وأولياء الله واحذر من هذا. فكثر من قلوب ضلت وأقدام والعياذ بالله تنكبت. لقد أصبح عرض المسلم من أرخص الأشياء، وأصبح الإنسان لا يبالي أن يسب المسلم أو يشتم أو يغتابه أو يحتقر أو يلمزه، من أرخص الأشياء الآن. وليس المسلم وهيهات، بل أصبحت أعراض العلماء والأئمة والصلحاء من أهون ما تكون. ولكن ضع أمام عينيك أن عرض المسلم ليس بالهينة، وضع أمام عينيك أنك لو قلت الحرف قبل الكلمة في أي عبد من عباد الله فضلا عن صالح فضلا عن عالم، والله لتغلن به عنقك بين يدي الله شئت أو أبيت. وعلى هذا تتربى، فإذا تربيت على الورع والصيانة والتحفظ من مظالم الناس وأذية الناس سلم لك دينك، وحينئذ يسلم لك الخشوع ويسلم لك الخضوع، وتعي دينك وتعي أوامر الله ويفتح عليك. وبالأخص وأكرر في أولياء الله، إن العبد الصالح يأتي يقول والله الشيخ فلان يقال فيه، فقط نقلك لهذا الشيء دون علم دون روية هذا قد يهلكك، وقد تبتلى بفتنة ينزع منها الخشوع من قلبك فلا يخشع أبدا. من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. نحذر الناس من هذه المظالم والمآثم التي تنكرت بها الأقدام وقست بها القلوب وانطمست بها البصائر. الأمر الرابع مما يعينك على الخشوع أن تحاول قدر الاستطاعة أن تنتبه لطعامك وشرابك ورزقك، فإنه إذا طاب مطعمك استجيبت دعوتك واخشع قلبك وصلح عملك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا المقام الكريم ألا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وأجر موفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، ثبت به أقدامنا وسدد به أقوالنا وأفعالنا، وأحسن به خاتمتنا ويمن به كتابنا ويسر به حسابنا. يا أرحم الراحمين وأنت ربنا، اللهم ارحم غربتنا، اللهم ارحم غربتنا، اللهم اكشف كربتنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وصود آراءهم. اللهم قوي عزائمهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم جبار السماوات والأرض لا إله إلا أنت، نسألك بعزتك وجلالك أن تدمر الكفر وأهله. اللهم شتت شمله وفرق جمعه، اللهم اسلبه عافيتك واشفق عليه وطأتك وأنزل به رزقك ولعنتك إله الحق. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أمورنا وأحوالنا. اللهم تولنا بما توليت به عبادك الصالحين، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة